أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخوتي أخواتي ورحمة الله وبركاته، ونهنئكم بهذه الأيام العظيمة الكريمة، يوم المباهلة، يوم التصدق بالخاتم، يوم نزول سورة الأتى، وهذه المناسبات العظيمة التي تخص أصحاب الكساء صلوات الله عليهم. ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأن يرزقنا شفاعتهم جميعا، إنه سميع مجيب. وصل الكلام إلى الأدب الخامس أو الشرط الخامس الذي لابد أن يلتزم به الطالب عند طلب العلم. كل طالب علم لابد أن يلتزم بأمور. الخامس أن يترك العشرة مع من يشغله عن مطلوبه. يعني إذا عندكم فت صديق أو فت صديقة تشغلكم عن طلب العلم، لازم تتركون هذه العشرة بعد، لأن الهدف الأساسي هو طلب العلم. فأي شاغل عن طلب العلم لابد أن يترك، لأنه أي شاغل يأثر على طلب العلم، لأنه راح يأخذ من وقتنا، فلابد أن يترك. يترك مو معناته نزعل وياه، لكن نترك هذه العشرة إلى أن نخلص الدراسة مالتنا، حتى لا يعني يتأثر عملنا الذي نحن مقدمون عليه. فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن قلت فكرته وكثر تعبه وبطالته. يعني شنو كثر؟ يعني خصوصا طبعا لغير الجنس، يقصد مو من جنس الطلبة. يعني تارة أنا صديقي معاشر لي واحد طلبة بس يلهيني يشغلني، تارة معاشر لي واحد مثلا خلينا نقول مو طلبة، إنسان يشتغل غير شغل وهم ملهيني، الثانية لازم أترك عشرتهم. أي شيء يلهيني ويشغلني عن طلب العلم أتركه. أنا دائما أمثل بالطلبة بكلية الطب، أنا شايفهم يعني يعاشرون الناس قليل، إذا واحد يشغله يعيفه، يقول عندي امتحان، عندي تحضير، عندي كذا. أنا أذكر كم مرة هاي القصة أنا شايفة بعيني ومسولفة للطلبة، أكثر يعني كثيرا ما حكيت وحاكي أنه دخلت في بعض الأقسام الداخلية لبعض كليات الطب، أزور صديقي في سنين الثمانينات، لقيت غرفته متر بمترتين وبيها نفرين، تصوروا الحجم مالتها زين، وحاطين لهم ميز بزاوية على الحائط ومقابلين الحائط وديقروا واحد منا واحد منا. إيش بهالحالة شفتها أنا؟ ما يعني حتى هذا اللي وياه ساكن هم قليل الكلام وياه. ليش؟ لأنه عنده مطلب مهم، عنده علم لازم يطلبه، عنده شهادة لازم يوصل لها، عنده هدف لازم يحصله. فما يشغل نفسه لا بطالب ولا بغير طالب. وإحنا لما رحنا استقبلنا يمكن 10 دقائق وبعدين هذا ثمان لا بخلاف رحنا المكان آخر، مثلا كان كلية إدارة اقتصاد أو كذا، لا ماكو شيء، الطالب بس يفتر بالشوارع، ماكو أصلا، ما يفتح كتاب ويقرأ. فإحنا إذا أريد نقيس نفسنا على أنهم العلم مالتنا مهم، هدفنا مهم، لازم نفرغ نفسنا 100%. لأنه أنا ذكرت لكم وأذكر لكم دائما أن العلم بيفت صفة، العلم بيفت صفة أنه إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، علم الفقه، فواحد لا يضيع وقت. لذلك كل هاي الأمور اللي نتكلم بها هي واللي قبلها واللي سوف تأتي، كلهن هذني يصبا في مصلحة الطالب حتى يحصل على العلم. قال وخصوصا لمن قلت فكرته، خصوصا الواحد لا يعاشر ناس تعبيرنا أغبياء، حمقى، لهويين، يحبون اللعب والسوالف، وكثر تعبه وبطالته فإن الطبع سرى. المشكلة مو بس يلهيني، لا يعديني. تارة واحد يلهيكم، تارة واحد مو بس يلهيكم، يعديكم، يخليكم تصيرون مثله. وأعظم آفات العشرة ضياع العمر بغير فائدة وذهاب العرض والدين إذا كانت لغير أهله. إذا واحد عاشر واحد مو زين خب بعد حتى سمعته، العرض يعني السمعة، حتى سمعته تروح، دينه يروح. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا لمن يفيده أو يستفيد منه. يعني أنا أعاشر واحد يفيدني أو أفيده، بس لأني تفيد وتستفيد، خلوا برنامجكم هو هذا هدفكم، تفيدون وتستفيدون. فإن احتاج إلى صاحب فليختر الصاحب الصالح الدين التقي الذكي الذي إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. أنا أذكر بعض الطلبة كانوا عندنا بالنجف، من كنا بالنجف، كانوا ذول يطلعون اثنين سوية مباحثتهم سوية. فاليوم قلت لهم أنتوا تطلعون يعني شو تسوون تطلعون سوية العصرية لا تطلعون؟ يقولون نقضي حاجاتنا. زين قلت لهم أنتوا حضروا كذا؟ يقولون لا، إحنا من نمشي كل ما نشوف قطعة لافتة زين هذا فنعربها نطبق النحو عليها، هذا نسوي إعراب. فواحد يسأل الله هذا فاعل، هذا مفعول، هذا منصوب على التمييز، هذا كذا كذا. وهسه الآن هم خطباء علماء صايرين، حتى طلعتهم لأنه صديقة مثله، اثنيناتهم عندهم هم، اثنيناتهم عندهم اشتغال. بينما لو افترضنا واحد عنده اشتغال واحد عنده عطاء، هذا عاطل باطل وقلت له راح ينعدي هذا، وهذا اللي يطلع عنده هذا المشتغل ما راح يستفيد من هاي الطلعة. بينما لو اثنيناتهم مشتغلين لا، وين ما يروحون يتناقشون بالسيارة، يتناقشون المسألة. إذا واحد لقاهم بالشارع سألهم مسألة يظلون يتناقشون بيناتهم، يستذكرون معلوماتهم. هذا المطلوب. وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره فيستفيد من خلقه ملكة صالحة. فإن لم يتفق مثل هذا فالوحدة ولا قرين سوء. السادس أن يكون حريصا عن التعلم، يعني على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا. أنا يمكن هذا يمكن دني أنا مدرسين دني إن إحنا قارين. عند أتذكر هذين إحنا قارين، كن وصلنا للثامن. شوفوا أنتوا عندكم في العلامة مخلين، أنا أذكر للثامن واصلين. السابع واصلين. إيه الثامن. للثامن أنا استذكرت الموقف، يعني أنا كل مرة أخلي علامة هذاك اليوم نسيت أخلي علامة. بلي
أنا ما جايبين منزل.
أنا ما في جايبين. أي صحيح. للثامن وصلنا، يعني السابع قارئ أنا. السابع قارئ بلي. هسه إحنا نرجع للثامن، يعني نتقدم في الاثنين. ما هذا صفحة 67، صفحة 67 الثامن، العفو صفحة 97 الثامن. إيه السابع ما أخذي، عفوا بلي أنا هسه أثناء الشرح دا أستذكر بأنه هاي معلومات أنا حاكي. بلي على كل الثامن صفحة 97 أخذوا. الثامن أن يأخذ في ترتيب التعلم بما هو الأولى، يعني عندما يريد أن يطلب العلم يتعلم الأولى فالأولى، يعني لا يروح إلى علم هو أكو أولى من عنده. مثلا مثال، إحنا عندنا أولى شيء الفقه، مسائلنا الشرعية مثلا، يعني مثلا الآن أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أحكام التقليد، إذن أول شيء نركز عليهم. أحكام المعاملات، إذا أنا كنت من أهل المعاملات أبيع واشتري أو كذا. أحكام الزوجية، إذا كنت أنا عندي زوجة أو أنت عندي الزوج. الأخلاق الفاضلة، إذا كنت أشوف نفسي أنا عندي حاجة إلها، مثلا أنا أشوف نفسي عندي شوية نحوسية، عندي شوية عصبية، عندي شوية بعض الحكي، الكلام الزائد اللي أحكي هذا يعني يصير عندي كذا، فلا بد أن أركز على اليمن على الأخلاق، أقدم الأخلاق على كل هذني. المهم أشوف شنو الأهم أخذ كعلم ثم بعدين أخذ النيشة اللي يجن بالدرجة الثانية والثالثة والرابعة. فعندما أجي للمدرسة وأريد أخذ علوم لازم أركز على العلوم اللي تهمني أولا ثم ثانيا وثالثا وهكذا. أن يأخذ في ترتيب التعلم بما هو الأولى ويبدأ فيه بالأهم فالأهم، فلا يشتغل في النتائج قبل المقدمات. يكمل المقدمات اللي هي الأسس اللي تهيئ نفسيا وعلميا لاستقبال المعلومات، ولا في اختلاف العلماء في العقليات. بعضهم يدخلون بالعقليات، مو بس يدرس العقليات، اختلاف العلماء في العقليات. لذلك شوفون في بعض الأحيان ما يتوفق للتكملة. قبل إتقان الاعتقاديات، فإن ذلك يحير الذهن ويدهش العقل. وإذا اشتغل في فن، الفن يعني معناته من يقولون فن، الفن يقصدون يعني تطبيق العلم، من يجي يطبق العلم يسموه فن. فن الخطابة يعني الخطابة نفسها، من واحد يصعد المنبر يقولون هذا فن. لذلك الرسم هو يقولون فن، يعني فن يعني عمل الرسم، مو هو بالذهن، بالذهن ما يسموه فن، من يطلع للخارج يسموه فن. فإذا اشتغل في فن يعني علم، فلا ينتقل عنه حتى يتقن فيه كتابا، يتأكد يلا يطلع من هذا العلم. درست فقه لتعيفوا إلا ما تتيقنون أنكم أتقنت فيه هذه المسألة، أو كتبا إن أمكن. وهكذا القول في كل فن، وليحذر التنقل من كتاب إلى كتاب، لتعبرون من كتاب قبل تكملون كتاب. أكو بعضهم مثلا هذا مثلا موجز العبادات الحد النص ويعبر للمنهاج، والمنهاج ما يكمل الحد النص يعبر للشرائع، وهكذا هذا ما يتوفق. إذا يكمل أحسن، لا يقول هذا ما أحتاجه. فإن ذلك علامة الضجر وعدم الفلاح، يعني ما يفلح ما يشوف خير. فإذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى له أن لا يدع فنا من العلوم المحمودة. لازم كلهم يستفيد منه، لأنه إذا هو الله يوفق للاجتهاد لازم كل إنسان يعرفه. ونوعا من أنواعها إلا وينظر فيه نظرا يطلع فيه على مقاصده وغايته، ثم إن ساعده العمر وأنهضه التوفيق طلب التبحر فيه، وإلا اشتغل بالأهم فالأهم، فإن العلوم متقاربة وبعضها مرتبط ببعض غالبا. واعلم أن العمر لا يتسع لجميع العلوم، هاي كلش نصيحة مهمة، ماكو واحد يقدر يتسع كل العلوم عمره. لذلك يأخذ الأهم فالأهم، فالحزم أن يأخذ من كل علم أحسنه ويصرف جمام أقروها قواه، هي الياء صحيحة بس خلوا فد ألف مقصورة صغيرة فوق الواه فتنقر قواه، ويصرف جمام قواه في العلم الذي هو أشرف العلوم، وهو العلم النافع في الآخرة، مما يوجب كمال النفس وتزكيتها بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، ومرجعه إلى معرفة الكتاب والسنة وعلم مكارم الأخلاق وما ناسبه. هذه الآداب التي لا بد أن يلتزم بها الطالب في نفسه. القسم الثاني آدابه مع شيخه وقدوته، القدوة يعني لي يقتدون به، مو شرط يكون شيخ أستاذ، الشيخ يعني أستاذ، وما يجب عليه من تعظيم حرمته. سهاي الآداب بين الطالب العلم بين الأستاذ، شلون يحكي وياه، شلون يقعد قدامه، شلون يسمع نصائحه، شنو اعتقاده بأستاذه. يعني مثلا أنا إذا سألوني أقولوا لي هذا، يقولوا لي هذا أستاذك أو هم أستاذي، يقولوا لي إيش تصور هذا، زين أقولهم أتصور هذا أكثر من أبويا، أهم من والدي، يعني أنا مأمور بأن أسمع كلام والدي، فأنا مأمور أن أسمع كلام أستاذي. وبعبارة أخرى، هذا كله راح يجي بالتفصيل، أعتبر طلباته واجبة علي. يعني ثالثا يقول لي يجب عليك أن تكتب هذا البحث، هذا خب واضح واجب. ثالثا لا، يقول لي أرجوك اكتب هذا البحث، هاي أرجوك أنا أعتبرها شنو؟ أعتبرها واجبة. أذكر أحد الطلبة أيام الشنتان بالنجف قبل التعطيل قلت لهم كل واحد يكتب له فد بحث، أتمنى تكتبون بحوث حول الموضوع، أرجو أن تكتبوا لي بحوث، فمن تنتهي العطلة تجيبون بحوثكم. بس هذا يحكي خلصت العطلة اجوا ما حد جايب بحث، بس واحد قال لي شيخنا هذا البحث اللي أمرتني به. فأنا قلت له أنا ما أمرتك، قلت لك هذا، قلت لك أرجو أن تكتبون بعد. قال إيه هذا رجاءك عندي يصير أمر، طلبك طلب الأستاذ إحنا نعتبره أمر. هذولاك لا، قالوا أنت ما أكدت علينا شيخنا، أنت ما قلت لنا واجب، بس قلت لنا أرجو. هذا الواحد اللي بهذول هم خمسة كانوا أو ستة أذكر، هذا قال لا، قال أنا هذا من قلت أرجو أنا اعتبرته واجب. شوفوا الفرق بين، فلذلك بعض الطلبة من تقول له شنو عقيدتك بأستاذك، يقول أعتبره يجي بالدرجة الثانية بعد ربي، أول شيء الله بعدين أستاذ، مثل ما أسمع كلام الله أسمع كلام أستاذ. أعتبر المندوبات مالاته واجبة، هيش اعتقاد عنده، وهذا موجود سيجيكم هنا. هذا واحد. اثنين، أنه إذا أشار علي بقضية أستاذي قال لي لسه سوي هاي القضية، العلماء ابن علماء الأخلاق يقولون حتى لو رأيه غلط ورأيك صحيح، الغلط ماله أصح من الصحيح مالتك. شوي صعبة بعض المباني ترى ثقيلة، واحد يقول شلون معقولة يعني الغلط مالته أحسن من الصحيح مالتي، هذا يجي مبين. وإذا أمرني أسوي فد شيء حتى لو أنا هذا الشيء أذيني لازم أسوي. لذلك علاقة التلميذ بأستاذه مو علاقة عالية، هذا إذا فعلا هو معتقد به هذا أستاذ قدوة. القسم الثاني، آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من تعظيم حرمته. قال الصادق عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال، هذا واحد، ولا تأخذ بثوبه، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعا وخصه بالتحية دونهم. سلم على الكل لكن إلى خليلة تحية خاصة، كأنه تقبل إيده، كأنه تصافحة هذولك بس تسلم عليهم، فشي يسوي بحيث تميز عن البقية بالسلام والتحية. واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه، ولا تغمز بعينك ولا تشر بيدك، من تحشوية لشي ليدك تأشر كذا كذا، ولا تكثر من القول قال فلان وقال فلان خلافا لقوله، إذا عنده رأيهم لتقول قدامه فلان يقول هيك شيء، عيب إهانة هذا إله. ولا تضجر لطول صحبته، إذا يريد يقعد يمك هوايهم للضوج من عنده، تريد تقعد يمك هوايهم للضوج من عنده، إذا هو قال لك قم قم. وإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها متى يسقط عليك منها شيء، والعالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. وفي حديث الحقوق الطويل المروي عن سيد العابدين عليه السلام، وحق سائسك، سائس جاي من سائس الخيل، سائس الخيل اللي يربيها ويداريها وينظفها، لذلك كلمة سياسي باللغة العربية كلمة كلش حلوة، معناها اللي يداري الناس اللي يحبهم. بس احنا بزماننا تحولت السياسي يعني كلاوتشي، يعني كذب، يعني يغوش يدور مصلحته، ولا هي باصل اللغه لا، انه اكو كلمات باصل اللغه كانت كلش حلوه بعدين تحولت صارت قبيحه. مثلا امثل لكم مثال هذا يفيدكم، مثلا كلمه الاستعمار، الاستعمار باللغه العربيه شنو معناته؟ يعمر. لا كان يعني بزماننا منو الاستعمار اللي خرب، يعني يقولون فلان دولة مستعمرة يعني معناته شنو تخرب، هي بالأصل شنو معناها باللغة العربية؟ معناته تبني وتعمر. ذلك بالقرآن يقول واستعمركم فيها، يعني الله استعمار، الله عمر الأرض بالناس، فالناس مستعمرين للأرض أو معمرين للأرض. بس الكلمة بزماننا صارت قبيحة، صارت تعني معنى آخر قبيح ما مقبول عند الناس بالمصطلح الموجود الآن، ما مقبول كلمة الاستعمار وغير ذلك من السياسي نفس الشيء. السياسي الآن كلمة مو حلوة، ما حد يقبل بها، يضوجون منها. ليش؟ لأنه اللي دا نسميهم بالسياسيين ما تصرفوا تصرف عدل، يأذون الناس، يراعون مصالحهم، يخدعون، فصارت الكلمة عند الناس مو حلوة، ما يقبلون، مع أنه هي بالأصل لا. في الزيارة الجامعة الكبيرة تقرون ساسة البلاد، منهم أهل البيت عليهم السلام. فمثلاً الكلمات اللغوية، يعني المعاني اللغوية قد تنطبق معها الزمان وقد لا تنطبق معها الزمان. أمثلكم مثال آخر، مثلاً الدابة، كلمة دابة، دابة باللغة العربية كل ما دب على الأرض يشمل حتى الإنسان، أخرجنا لهم دابة من الأرض. لكن بزماننا الدابة شنو؟ دابة تكرمون حمار، يعني يقول له يا دابة يعني يا حمار، يزعل واحد إذا هذا يقولوا له دابة، بينما هي باللغة لا، كلتنا دواب، كلتنا دابة. فإذن بعض الكلمات تشوفوها تتغير معناها، لأن الاستعمال في اللغة العربية يحاول أن بعض الأوقات نفس معناها يبقى، بعض الأوقات يسوي لها معنى جديد. إحنا مو بهذا الصدد، بس أنا تبين لكم بأنه سائس يعني العالم، المعلم، المربي، سائس يعني مربي، هذا للتبين. وحق سائسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، وأن لا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب. يعني إذا قاعدين يم الأستاذ واحد إجا سأل، مو أنتوا تجاوبون، هو الأستاذ يجاوب، إلا إذا كلفكم قال لكم أنتوا جاوب شكوا به. ولا تحدث في العفو، ولا تحدث في مجلسه أحدا، ولا تغتاب عنده أحد، وأن تدفع عنه إذا ذكر عنه عندك بسوء. إذا واحد حكى على أستاذكم أنتوا تدافعون، بل واجب عليكم تدافعون عن أستاذكم إذا واحد طعن بي أو حكى علي. وأن تستر عيوبه، إذا طلعت على فد عيب من عيوب أستاذكم ما يجوز لكم تحكون به، حرام. إذا فتشي طلعت عليه لازم تسدوها عليه، مثلا طبيت ببيته فد يوم وشفت بيته مثلا وسخ زين، فمو تقول طبيت ببيته فلان ويلعب النفس وصاخ ولا كنس ولا تنظيف، حرام، ما يجوز، هذا فد عيب استر عليه، سواء عيب أخلاقي أو خلقي. وتظهر مناقبه، بالعكس من تقعد دائما تحكي بيه تقول هذا خوش إنسان، هذا كذا هذا كذا. ولا تجالس له عدوا، إذا شوفه يعادي واحد لتقعد ويا هذاك لأنه يتأذى هذا. ولا تعادي له وليا، إذا شوفه يحب واحد أنت لتتعادى ويا، بالعكس. فإذا فعلت ذلك، هذا كلام الإمام السجاد عليه السلام، شهدت لك ملائكة الله عز وجل بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس. وفيما حكاه الله عز وجل عن موسى حين خاطب الخضر بقوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا، وفي قوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، جملة جليلة من الآداب الواقعة من المتعلم لمعلمه مع جلالة قدر موسى. موسى عظيم كان، مع ذلك كان متواضع جدا مع أستاذه الخضر، مع المعلم مالته. لذلك في هذه الآيات الكريمة غاية الأدب والتواضع. شوف شقدر راح نستفيد الآن من الآداب اللي استفادوها من هاتين الآيتين، وكونه من أولي العزم من المرسلين، من أولي العزم من هذا عندكم المرسل، سووها الرسل، الميم شيلوها من الرسل، يعني ثم لم يمنعه ذلك من استعمال الآداب اللائقة بالمعلم وإن كان المتعلم أكمل منه. يعني مثلا أنا كم مرة هايها من بينها، أنا من أقعد بالدرس يقعدون قدامي فت 50 طالب، زين هذول أنا أحسن منهم كلهم؟ لا، أكو بيهم أشرف من عندي، أكو بيهم أكثر ورع من عندي، أكو بيهم من يستسقى الغمام بوجهه، دعاء مستجاب. زين هذا معناته ما يصير يقعد يمي؟ لا، يقعد يمي ياخذ علمي وانا اخذ من ادابه واخلاقه. شكو بيه؟ وبعباره اخرى، لا يوجد دليل على ان المعلم لابد ان يكون افضل من المتعلم. لا، قد يكون متعلم افضل من المعلم. لعد ليش خاف تسيلون؟ لعد ليش يجي هذا يتعلم من عنده؟ لانه ما عنده هاي المعلومه، هاي المعلومة ما عنده. فمن يجي يقعد يمي واحد مو معناته أنا أفضل من عنده. نعم أنا في هذا المسألة أفهم من عنده بس مو أفضل من عنده، قد يكون هو أفضل من عندي من جهات أخرى. لذلك موسى كان أفضل من الخضر، ومع ذلك كان يتربع قدامه ويتعلم منه الأشياء اللي قال له علمني إياها. شوفوا، لذلك يجي واحد مثلا عنده شهادة عالية بالدكتوراه ما ادري شو، يجي يتعلم مسألة فقهية من عندي، انا ما مخلص معهد، هو مخلص دكتوراه كذا او 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 كذا، او انا عندي ابتدائية هو عنده دكتوراه، عنده مسألة يجي يتربع قدامي ويسأل، لأن العلم ما بيستنكاف. قضية موسى هكذا، موسى من تعلم من الخضر مو ما كان، لا، كان في قمة المنزلة العظيمة عند الله. ولو أردنا استقصاء ما اشتمل عليها، اشتمل عليه تخاطبهما من الآداب والدقائق لخرجنا عن وضع الرسالة، لكننا نشير إلى ما يتعلق بالكلمة الأولى، وهي قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فقد دلت على 12 فائدة من فوائد الأدب. يعني هاي العبارة بها 12 أدب، 12 قضية تربوية مؤدبة. الأولى يأتي إن شاء الله الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.